يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، ها نحن في أيام طيبة مباركة امتن الله عز وجل بها علينا، هي مواسم للطاعات وتوطئة لشهر رمضان المبارك. وقد تحدثت في لقاء سبق عن أهمية الاستعداد لشهر رمضان الذي هو موسم المغفرة ورفعة الدرجات بالناحية العلمية والناحية العملية. على الإنسان أن يتفقه في أعمال القلوب، وكذلك يتفقه في العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كي يؤديها كما أراد الله عز وجل. لن يستطيع الإنسان منا أحبتي في الله أن يخشع في العبادة بدون علم بها، فعلى قدر علمك في العبادة وعلى قدر معرفتك بها وبأحكامها على قدر ما تخشع بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، من بركات أو من علامات التوفيق كذا يحب للعبد أيها الكرام، ومن البركات التي تتنزل على الإنسان أن يسعى في طلب العلم الشرعي ومعرفة الأحكام التي يتقرب أحكام العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذا أحبتي في الله، كنوع من هذا الاستعداد نستغل هذه المواسم الطيبة وهذه الشهور الفاضلة، شهر رجب وهو من أشهر الحرم، وكذلك شهر شعبان الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، بهذه المجالس الطيبة، مجالس علم نتعلم فيها الأحكام التي ينبغي علينا أن نتعلمها، لنأخذ أجر العلم، أجر التعلم، وهو الرفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى، تنزل السكينة والرحمات، وكذلك تحفنا الملائكة بفضل مجالسة مجالس العلم وبفضل الحديث عنه. ثم بعد ذلك نهدى إلى العمل ببركة العلم، لأن العلم يقود إلى العمل. إحنا مش هنعرف كما ذكرت قبل ذلك نخشع في عبادة إلا إذا تعلمنا كيف نؤديها. بل أشد من هذا أيها الكرام، الإنسان إذا لم يتعلم العبادة كيف يفعلها كما أراد الله سبحانه وتعالى، ممكن أن يأتي فيها بأشياء تبطل العبادة فتكون غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل طلب منا أن نعبده على وفق ما شرع، لا على وفق ما نريد نحن، هكذا. ولذلك قال الله: فاستقم كما أمرت، كما أمرت، فافعل ما يريده الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا وفق أهوائنا. فلذلك لكي نفعل العبادة كما أمرنا الله بها، ينبغي أن نعرف ما الذي أمرنا الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أحبتي في الله أن مقام تعلم العبادات أو النواحي الفقهية مقام يتعلق بقبول العبادة عند الله سبحانه وتعالى، لكي أعرف المبطلات فأبتعد عنها، وأعرف الواجبات فأفعلها، أعرف المكروهات فأبتعد عنها، أعرف المستحبات فأزداد بها أجرا بالحرص عليها. نية دراسة الفقه إن الإنسان يعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويؤدي العبادات كما أمر الله عز وجل، ويقي نفسه من الأمور التي تجعل العبادة غير مقبولة عند الله عز وجل. كما أن الفقه يعلم الورع، الفقه يعلم الورع، لأنها تجد في مسائل اختلف فيها العلماء، نظروا في الأدلة وتفحصوا فيها واستنبطوا منها الأحكام، وكل عالم بذل جهده ليصل إلى حكم الله في المسألة، وما ذلك إلا ورعا لمعرفة العبادة بأدق تفاصيلها لنؤديها بكل النواحي كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من علامات توفيق العبد لله أن يتفقه في دين الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرتبة عالية، مرتبة عظيمة في الدنيا والآخرة بمرتبة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا إلى أن نعطيها حقها وأن نوليها اهتماما وأن نحرص عليها أيها الكرام المؤمنون. من الاستعداد لمواسم الطاعات أن نتعلم الأحكام، أحكام العبادات التي نعبد الله أو نتعبد إلى الله بها في هذه الأيام. ومن أجل العبادات أحبتي في الله التي يعني ينبغي على العبد أن يتفقه في أحكامها عبادة الصيام لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان سيصوم في هنا نوافل في هذه الأشهر الطيبة ثم في رمضان بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن أعرف هذا، أكون على بصيرة من هذه العبادة بمعرفة أحكامها وتذكر أحكامها، حتى إذا ما طرأ علي طارئ أو مسألة أعرف هل هذه المسألة أو هذا الأمر يؤثر في الصيام أم لا يؤثر في الصيام، هل فعلت شيئا يحتاج مني إلى إعادة الصيام أم أن الصيام صحيحا. كذلك أعرف الأحكام لأتعبد إلى الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا إلى ذلك. في الحقيقة لو كان عندنا وقت أحبتي في الله لبدأت ابتداء بالصلاة وأحكامها ونوافلها ثم بعد ذلك بالصيام والزكاة، ولكن نظرا لأن الوقت أزف علينا وكنت قد أشرت سابقا إلى بعض المناهي من سنوات على هذه الشاشة المباركة، بعض المناهي الموجودة في الصلاة، يعني لولا أن الوقت داهمنا لا بدأت بها، ولكن أكتفي بما أشرت إليه قبل ذلك. وإن شاء الله عز وجل بعد الانتهاء من هذا الموسم الطيب المبارك تكون لنا وقفة مع العبادات من أولها، من أول الطهارة والصلاة وهكذا، نعرف حكم الله فيها أحبتي في الله وكيف نؤديها كما أراد الله، ونعرف أجورها وكيف نستخدمها الاستخدام الأمثل. هذا من أعظم الأعمال التي ينبغي أن نحرص عليها. ولكن لأن كثيرا من الناس يحتاجون في هذه الأيام لأحكام الصيام، أبدأ به ثم بعد ذلك بأحكام القيام ثم الاعتكاف ثم الزكاة إن قدر الله عز وجل بقاء ولقاء. فالشاهد أحبتي أنا قبل أن أبدأ في هذه الأحكام أريد أن نعرف قيمتها، أن نعرف أهميتها، أن نعرف أننا بذلك نطلب علما شرعيا نرفع به الدرجات في الدنيا والآخرة. التعلم في ذاته عمل يرضى عنه يرضى الله عز وجل عن صاحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بلغ من العمر ومهما كان حاله ومهما كان وضعه يحتاج أن يتذاكر العلم، يحتاج إليه الصغير والكبير، الرجل والمرأة، يحتاج إليه المسافر والمقيم، يحتاج إليه العالم وغير العالم، طالب العلم والأم، الكل يحتاج إلى أن يتذاكر العلم ليكون منه على بال وليرفع به الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن هذا علم الصيام. أحبتي علينا أن نعلم أن أوجب مسائل العلم ما احتاج المسلم إليه في إقامة دينه وأحكام عبودية ربه وفرائده، أوجب حاجة الإنسان يعني يحرص عليها في التعلم هي ما احتاج إليه في إقامة دينه وأحكام عبودية ربه وفرائده. لذلك وجب الحديث عن أحكام الصيام وتعلمها أحبتي. وألخص هذا باختصار فيما يلي: أولا، الصيام معناه أحبتي في الله في شرعة الله عز وجل إمساك المسلم بنية التعبد لله عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى معناه ان انا بمسك عن امور اللي هي المفطرات من بزوغي الفجر، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، امسك عن هذه المفطرات. طيب ينبغي ان اعرفها وان اعرف بعض الاشياء المعاصره اللي بتحدث فينا، هل هي تؤثر على الصيام او لا تؤثر، واعرف ذلك. طب كذلك لما قال امساك بنيه، يعني بيعرفك ان الصيام دوت في زي ما في امساك عن المفطرات، كذلك في نيه ينبغي تكون نيه الامساك. ان ممكن الواحد يعطل النار لا ياكل ولا يشرب ويبتعد عن معاني المفطرات كلها، يعني بدون نيه كده، مش جاي له نفس هكذا، او لم يفعلها من باب رياضه النفس من اي شيء، هذا غير مقبول. فالنيه هنا مطلوبه. النيه دي درجات عند الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر اخلاص النيه لله عز وجل، والاخلاص ده بيتفاوت على قدر ما يعظم الاجر. يبقى منها قدر واجب ان انا بعمل العباده لله عز وجل، وقدر ما ترقى فيه لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاصل، امساك عن المفطرات، او بمعنى اخر ممكن نقول الامساك عن الاكل والشرب ووطئ النساء نهارا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من الفجر إلى غروب الشمس. فهذا بالنسبة للمطلوب مني حينما أكون صائم لأتحصل على أجور الصيام. طيب ده معناه أن أنا بترك لله سبحانه وتعالى، ده من المعاني العظيمة في الصيام، نية أنا أترك أشياء مباحة من أجل أن يرضى عني الله سبحانه وتعالى، أصوم من أجل الله سبحانه وتعالى. هيتحصل العبد على إيه لو فعل ذلك أيها الكرام؟ إذا حرص على ذلك، علشان نعرف قيمة الذي نتحدث عنه، فنحرص على التفقه فيه من ناحية، ونحرص على الإكثار منه من ناحية أخرى، فنحرص على النوافل وعلى الفرائض بإذن الله سبحانه وتعالى. حسبنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ما شاء الله، هذه رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. الحسنة تضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ده على قدر إيه التضعيف ده في أي عمل؟ الحسنة مضاعفة، إنما السيئة سيئة، تكتب سيئة كما هي، من رحمة الله بعباده، من عظيم فضل الله عز وجل، ويريد الله أن يتوب عليكم. السيئة سيئة والحسنة تضاعف حسنات بفضل الله عز وجل. طيب إزاي الحسنة تضاعف حسنات؟ على قدر الإخلاص لله عز وجل، وعلى قدر الاتباع بين يدي الله سبحانه وتعالى. الناس بتتفاوت في هذا، فعلى قدر هذا، على قدر الإخلاص، الخشوع، الإنابة، وأثناء فعل العبادة، على قدر ما آخذ أعلى درجات فيها الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، في رواية أخرى إلى أضعاف كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر لعبده أنه يفعل الشيء لله سبحانه وتعالى، أنه يبتعد عن شهواته المباحة التي أباحها الله عز وجل لها، من أجل أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. لذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه، أي ما ينتج من رائحة تغير للصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه كلها فضائل وعطايا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فما بالك بإن الأصل الحسنة في أي عبادة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ثم ترك الصوم لي، دلالة على عظم الجزاء والعطاء من الله سبحانه وتعالى، عظم التضعيف لعبادة الصيام، لأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن نستحضر هذا المعنى طول الصيام. أصل الصيام فيه خشوع، احبتي في الله، اللي هيخليك تخشع وانت صايم ان انت طول ما انت بعيد عن الاكل والشرب والشهوه وان انت بتجاهد نفسك في البعد عن ذلك، تستشعر انك تركت لله، تركت لله، تبذل لله، تفعل من اجل ان يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. وكانك تقول اقل ما يبذل لله سبحانه الذي انعم بما لا يعد ولا يحصى، فيبذل العبد لربه سبحانه وتعالى. اذا فعل ذلك احبتي في الله، الله اكبر، فرح، رزقه الله فرحا في الدنيا وفرحا في الآخرة، فرحة عند فطره بعد الري والشرب بعد أن كان ممنوعا عنه، فيدخل فيستشعر بمتع الحياة بعد الصيام، كذلك أيضا فرحة عند لقاء الله، فرحة عند فطره أيضا بالأجر وباستشعار أنه أتم عبادة لله. يبقى فرحة عند فطره أنه أتم عبادة خالصة لله وانتهى منها ويسأل الله عز وجل القبول، فرحة بطهارة القلب ونقائه بسبب ذهاب ران المعصية بالحسنات التي فعلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فرحة ليه؟ لأن الحسنة، الصيام من أعظم الحسنات، والحسنة دهية بتزيل أثر السيئات وتجلب للقلب الحياة والفرحة. إخواني والله الإنسان العاصي البعيد عن الله عز وجل وعن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعن بذل النفس في خدمة وفي الطاعة وفي الصيام والقيام وأعمال الخير، الإنسان البعيد عن هذه المعاني تعيس، ليس حيا. هذه الأشياء فيها الحياة الحقيقية بفضل الله عز وجل. الإنسان المتلبس بالمعصية لا يعيش، وإن كان يأكل ويشرب ويروح ويجي، لكن ليست حياة، ميت في صورة حي والعياذ بالله، ميت في صورة حي عياذ بالله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ماذا مثل الذي يفعل السيئات ثم يفعل الحسنات، والصيام دي من الحسنات العظيمة، مثل الذي يفعل السيئات ثم يفعل الحسنات، قال: كمثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقت. المعاصي بتعمل كده في العبد، كأن بسبب المعاصي يحدث ضيق في النفس، في النفس، وحشة بين العبد وبين نفسه بسبب بعده عن الفطرة، النفس التي فطر الله الناس عليها، كذلك وحشة بينه وبين عباد الله الصالحين، وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تعاسة، ضيق في الصدر، كآبة بسبب المعاصي والعياذ بالله. فكأن عليه درع يخنق مخنوق، هكذا مثلا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعمل الحسنات السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقت، فإذا عمل حسنة انفكت حلقة. ما شاء الله، يبقى الحسنة بتفيد، انفكت حلقة، فإذا فعل حسنة أخرى انفكت حلقة أخرى. كل حسنة بتعملها بتزيل أثر السيئة، يعني بتزيل السيئة نفسها وتزيل أثرها من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية، مادام تبت بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله. هذا عطاء الله للتائب، مهما عظمت ذنوبه، هذا عطاء الله لمن يستبدل السيئات بالحسنات. أيها الكرام المؤمنون، إن كل حسنة بتذهب السيئة وتذهب أثرها في الدنيا والآخرة، فإذا فعل حسنا انفقت حلقة، فحسنة أخرى انفقت حتى يخرج إلى الأرض طيبة، يخرج يتنفس يعيش كأنه يحيا بعد ذلك، كأن السيئات كانت مخليه مش عايش، لا يحيا حياة طيبة. أصل مش المشكلة الإنسان عايش يأكل ويشرب، المشكلة الحياة طيبة ولا لا، بتستمتع بها أم لا، هذا هو الأساس. ولن يستمتع المؤمن بالعبادة إلا في بالحياة إلا في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه بركات تلو البركات. فلذلك الصيام بيورث في القلب إنه حسنات، إزال أثر السيئات، ويورث فرحة عند فطره، فرحة عامة من جميع النواحي بإزالة أثر الذنب. ليه بقى؟ لأن عبادة الصيام من مميزاتها أنك في عبادة طوال اليوم، كل يعني أنت مش هتقدر تقعد من الفجر لغاية المغرب تذكر وتصلي وتسبح هكذا، هذا عمل عظيم ما تقدرش عليه الوقت هكذا، والنفس فالشاهد بتفعل العبادة ثم بعد ذلك ينتهي وقتها كصلاة وذكر إلى غير ذلك، وبتشوف أحوالك الدنيوية. طيب عبادة الصيام مما يميزها أحبتي في الله أن العبد طول فترة الصيام مأجور، هو عايش في عبادة حتى وهو بيذهب ويجيء ويروح ويذهب عمل إلى غير حياة، في عبادة لله عز وجل، لأن عبادة الترك، ترك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيستشعر هذا المعنى فيحيا به فيؤجر بفضل الله عز وجل هكذا. فالشاهد فيأتي الفرح عند فطره، عند فطره بهذه الحسنات الكثيرة. ما بالكم بقى يا أحبتي إن هذه العبادة بتساعد على الخشوع في الصلاة التي هي أعظم العبادات أيضا بفضل الله عز وجل، بالطهارة التي يعطيها الصيام للقلب وتضييق مجاري الشيطان على العبد فيبعد عن المعاصي إلى غير ذلك. عطاءات تلو العطاءات حري أن نبذل لأجلها أحبتي في الله، وأن يعني نحرص على الاستكثار منها، سواء كان ذلك يعني بالفرائض أو في النوافل بفضل الله عز وجل. فأكثروا تجدوا الخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. إذن فرحة عند فطره، فرحة بالأكل والشرب والنعم والعطاء والاستمتاع بنعم الدنيا بنعم الله، الاستمتاع بنعم الله، وفرحة أيضا بإتمام عبادة لله سبحانه، وفرحة عند لقاء الله بالدخول من باب الريان إلى جنة الخلد بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا عطاء الله عز وجل لأهل الصيام، وكذلك من أجوره ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام سبيل للمباعدة بينك وبين جهنم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالأصل إن الشباب عليهم أن يحرصوا على الإكثار من المبادرة بالزواج من أجل أن يعفوا أنفسهم، فإن له شهوة وله يعني أمر شبق يريد أن ينفذه في الحلال، فعليه أن يسارع. طيب إلى لا يستطيع أو لا يجد أو مشغول عن ذلك بأي شيء من العوارض، إلى ذلك إذا كنت لا تستطيع اللي يعينك على مواجهة الشهوة، على مواجهة الشهوة بل وعلى مواجهة الفتن عموما، الصيام. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. مش المقصود بقى اللي محتاج يكسر شهوته شابا كان أو شابة من الشباب والفتيات من الرجال والنساء، يكسر شهوته إلى أن يرزق الحلال الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل أيم، وأن يزوج أبناءنا وبناتنا سبحانه وتعالى، ويوفقهم لحياة طيبة ولطاعته ولمرضاته سبحانه جل في علاه. فهذا أيضا مقصد من المقاصد. والشيء يذكر أحبتي في الله، يعني أنا ألوم على كثير من الشباب مع استطاعتهم للزواج تأخير الزواج، والنبي يحث يقول: يا معشر الشباب، من استطاع فليتزوج، لي أغض للبصر، دي طبيعة فيه، وأحسن للفرج. ابذل ما يعينك على طاعة الله، أكتر شيء هيعينك الزواج، وأكتر شيء هيعينك الزواج، بل السكن والطمأنينة لن يجده العبد إلا بالزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالإنسان لا يجد السكينة إلا بالزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. من قيمة الزواج أحبتي في الله أن نبيا من الأنبياء بذل 10 سنين من عمره في الخدمة من أجل مهر الزوجة، من أجل مهر الزوجة كما فعل موسى عليه السلام، وما كان لينفق عمره هكذا إلا لغاية عظيمة ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى وحث عليه، وهو سنة الأنبياء قاطبة، فعلى الإنسان ألا يتعثر في ذلك إن كان مستطيع. طب غير المستطيع وعنده متطلبات، أواجه الفتنة إزاي؟ كيف تواجه فتنة النساء؟ وكيف تواجه فتنة الرجال؟ كيف أيها الشاب تصبر على ذلك إلى أن يرزقك الله الحلال الطيب؟ كيف أيتها الفتاة تصبري وتواجهي إلى أن يرزقك الله عز وجل الحلال الطيب؟ كيف يفعل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم. هذا من بركات الصيام. فده فيه أن الصيام يوفق العبد بفضل الله عز وجل لمواجهة الشهوات والفتن. أصل الصيام له أثر في تطهير القلب. أحبتي في الله، دعوني أقولها صريحة واضحة، أي إنسان بيقع في معصية سواء كانت تخص الشهوة أو غيرها هو بسبب مرض في قلبه. إياك ثم إياك، إياك أيها الحبيب، وإياك أيتها الأخت الفاضلة، أن تعلق أو تعلقي وقوعك في المعصية بسبب الغير، أصل ده بسبب الفتنة أو بسبب فلان أو علان. لا، ده لأن الإيمان ضعيف. صحيح في فتن، ولكن الذي يستجيب للفتنة صاحب القلب المريض. فلذلك قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول فتنة، لكن اللي بيستجيب للفتنة صاحب القلب المريض. لكن الإنسان صاحب القلب السليم مهما كثرت الفتن أمره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب كالصفا لا أملس، لا تضره معصية فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب كالصفا أملس، ما فيش حاجة تثبت عليه، المعصية ما تثبتش، الوساوس ما تثبتش المحرمة، لكن تبتعد، لأنه فيه من النقاء والنور ما يدفع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فطهارة القلب هي اللي بتعين على ذلك. من أجل الأشياء اللي بتعين على طهارة القلب الصيام، عشان نعرف إيه هو الصيام وإن إحنا محتاجين نكثر منه في هذه الأيام والمواسم الطيبة الفاضلة هذه أيها الكرام، ونستكثر منه. النبي قال: عليك بالصوم، حديث أبي أمامة، فإنه لا مثل له، لا عدل له. هذا من أعظم القربات التي يؤجر بها العبد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، والحديث في المسند بإسناد حسن، صوم شهر الصبر يعني شهر رمضان، وصوم 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، الغل والحقد والحسد والأشياء الموجودة في القلوب تذهب بالصيام. فده معنى أن الصيام له أثر في نقاء القلب وفي تطهيره، ومن ثم مواجهة الفتن. فلذلك الصيام من بركاته أن الإكثار منه في يصوم الفريضة ويكثر من النوافل، على قدر الإكثار، على قدر ما تثبت أمام الشهوات وتواجه الشهوات بفضل الله. لذلك قال: فعليه بالصوم. أي شاب عنده مشكلة في مسألة المعصية بسبب الشهوة، وأي فتاة كذلك، الصوم، مش الصيام على سطر وسطر، لا، أكثر قدر ما تستطيع، ستجد بركات في الإنابة وفي الخشوع وفي الخضوع والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذه الحسنات ستجلب لك التيسير لتجد الحلال والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك ستجد لذة لأنك تركت لله وفعلت لله. جرب أن تصوم بخشوع، صوم بخشوع. هو الصيام فيه خشوع؟ أيوة، نعم فيه خشوع. مش يبقى الإنسان اللي هو نوى الصيام وقاعد من الصبح مستني إمتى ميعاد الإفطار ومستني هكذا، هذا يعني بيمر صحيح فقهيا صيامه صحيح، لكن أين الخشوع اللي يرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى؟ أننا أستعذب أنني تركت شيئا لله سبحانه وتعالى وأنني أفعل لله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في شأن الصيام، يعني لما يجي المغرب ما يفطرش ويكمل لتاني يوم. فالصحابة حبوا يقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فنهاهم عن ذلك، لأن مقام النبي مقام رفيع في الخشوع والعبادة والتعلق بالله لا يقوى عليه غيره. فالإنسان إذا فعل ذلك قد يضعف فما يقدرش يكمل، فيجي اليوم التاني يفطر وما يقدرش يكمل صيام، فهكذا فإذا به يؤثر على صيام الفريضة وهكذا. فقالوا فنهاهم النبي عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال الإمام ابن القيم، وده اللي أنا عايز أوصل له محل الشاهد يعني، قال وقد غلظ حجاب من ظن أنه مطعم ومشرب حسي، مش أكل وشرب حسي، وإنما وإلا هو الوصال ليه، وإنما أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه من الخشوع في الصيام والتعلق بالله عز وجل والذكر والتسبيح والعبادة ما يجعله يستغني عن كثير من الطعام والشراب. فالمشغول بعبادة ربه وبالخدمة وبالإقبال على الله عز وجل يشغل عن كثير مما يشغل الناس في الدنيا ومن شهوات الدنيا، فلذلك يستطيع أن يواجه الفتن ويواجه الشهوات، وإذا به يعني حتى وإن لم يجد الزواج يجد أنه لم يحرم، لأنه عارف يواجه الشهوة إزاي ببركة التعلق بالله سبحانه وتعالى. المعنى أن الصيام بخشوع بيؤدي إلى ذلك. الصيام فيه خشوع، إذا أنك تستشعر أنك تدع لله، يدع طعامه وشهوته من أجلي، أدع من أجل الله سبحانه وتعالى، أترك لله، أبذل لله، أنصب لأجل الله، أجوع من في ذات الله، أعطش في ذات الله، أحتسب الأجر على الله لعلك ترضى. فإذا بي أترضى الله، أفعل ليرضى الله عز وجل عني سبحانه وتعالى، يفتح على قلبك فتوحات بسبب ذلك، فتجد بعدها أثرا للذكر وأثرا للصلاة وأثرا للعبادة. العبادات كلها تخدم بعضها، فتكون صلاتك وانت صايم من أعظم الصلوات، وفيها ما فيها من الخشوع بفضل الله عز وجل. اليوم اللي صمته ليلك فيه هيكون ليل مختلف عن غيره، هتقيم فيه بخشوع وخضوع وإقبال على الله، لأن القلب قد تطهر، هتحب العبادة، هتستشعر الأنس بالله سبحانه وتعالى، فلن تبغي عنها بديلة. هتستشعر أن أنت لما بتقوم لأمور الدنيا لأن الله أمرك في ذلك، كأنك تقوم أيضا وأنك تبعد عن شيء عظيم وعن لذة هي لذة الأنس بالله، ولكن أفعل من أجل أن أعطي كل ذي حق حقه، وأفعل الأوامر كما أراد الله وأؤدي واجب الوقت. فهذا هو أيها الكرام المؤمنون المطلوب، الخشوع يؤدي إلى هذه المعاني، ثم التحصل على الفضائل بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من بركات الصيام، أن الإنسان به يستطيع أن يواجه الفتن بفضل الله عز وجل. كذلك أحبتي في الله، هو السبيل لدخول الجنة من باب الريان، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عموما بالنسبة لفضائل الصيام على العموم، وبالنسبة لشهر رمضان على الخصوص، أم ركن عظيم كما نعلم جميعا من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل. يبقى صيام شهر رمضان من أسبابه من الامور انا بستحضرها وبستعد لرمضان جيدا وبفهم احكام الصيام عشان اؤدي الصيام على الوجه الذي اراده الله، ان اصوم بخشوع واحرص على ان يكون صومي مقبولا لاتحصل على تقوى الله. لعلكم تتقون، اي لعل يحدث ذلك في قلوبكم تقوى لله سبحانه وتعالى. فالصيام سبيل التقوى، صيام شهر رمضان هو الأصل الذي يعني يجعلك تصوم. ففضل الزمان مع فضل العبادات يؤتي يعني نور على نور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، فعلى الإنسان أن يحرص على ذلك. ثم بركة مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان استغلال هذا الشهر بالصيام والقيام هيؤدي إلى مغفرة ذنوب الذنوب السابقة أحبتي وإزالة أثرها عن كاهلنا، فحري أن نستعد له بالعلم وبالعمل، وأن نتدرب على الخشوع على الإيمان والاحتساب، وأن وعلى الخشوع في العبادة وعلى تأديتها كما أمر الله، نجد الخير العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقد ميز الله سبحانه وتعالى هذا الشهر العظيم بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين، وجعله كفارة للذنوب وفيه أسباب المغفرة كالصيام والقيام وليلة القدر. فعلينا أن نعلم أهمية هذا الشهر العظيم وأن نستغله كما أراد الله عز وجل، وأن نتعلم أحكامه. طيب، متى يجب علينا صيام هذا الشهر الفريضة العظيم؟ أحبتي في الله، يجب صيام الشهر بدخول شهر رمضان هكذا. طيب، ضابط الباب إيه؟ أن متى يدخل شهر رمضان على الإنسان؟ ضابطه أنه لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلا أو الإتمام بدلا. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علامة يعرفون بها دخول الشهر واضحة، يشترك فيها الخاص والعام، يشترك فيها العالم والجاهل، الكل يبقى يعرف بدخول الشهر. الناس كلها مش على درجة واحدة، ولا كلهم أهل فلك ولا إلى غير ذلك، لكن فوضع الله لهم علامات واضحة يستطيع الناس في أي وقت من خلالها أنهم يعرفوا أن الشهر دخل، وهي رؤية هلال رمضان، إن هو استطلاع رؤية الهلال، هلال رمضان في ليلة في اليوم ليلة 29 من رمضان، ليلة 30 يعني يوم 29 بالليل. إذا رأينا الهلال في هذه الليلة يبقى شعبان 29 يوم، صمنا بعد ذلك رمضان في اليوم الذي يليه. لم نرى الهلال، البديل إتمام الشهر، فلم نره فالبديل إتمام الشهر. فهذا هو الأصل في ذلك. ولذلك يبقى عندنا يجب صيام رمضان أو بثبوت الشهر. الشهر بيثبت بأحد أمرين، أول حاجة رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي ما بيقلش عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما. فإذا لم يروا الهلال الناس مع صحو السماء وخلوها من الغيم وأي مانع للرؤية ليلة 30، أتم شعبان 30 يوما. شفنا الهلال الحمد لله، ما رأيناهوش لأي سبب كان حتى لو لغيم أو يبقى بنتم شعبان 30 يوما بعد ذلك. فهذا هو الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كثرت الأقوال، مهما أحدث الناس من الكلام، تمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الشرع سهل على الناس وخفف على الناس، ولأن الناس ليسوا على حالة واحدة في العلم بالفلك وغيره، فالله جعل العلامة لدخول الشهر واضحة 30 رؤية الهلال. إذا لم نره فعندئذ نتم شعبان 30 يوما. هكذا. وهل يصح أن نستعين بالفلك على رؤية الهلال؟ نعم، يصح الاستعانة به على الرؤية، لا أن يكون بديلا عن الرؤية. يعني الحساب ما يبقاش بديل عن رؤية الهلال، لكن يكون معين على تحديد رؤية الهلال، علشان خاطر نتأكد لأن الأنظار قد تخطئ في ذلك، سيما مع تقدمه في ذلك الوقت. وهذا لم ينافي الخطأ إن احنا نجعله بديل عن الرؤية، فماشي كحساب الناس كل يوم هو في شأن، ومدارات القمر وتسيرها من الله سبحانه وتعالى، فالأصل في ذلك على الرؤية، ويستطيع بذلك الاستعانة بالآلات الحديثة للمساعدة على الرؤية، لا أن تكون بديلا عن الحساب. يبقى أخذنا من قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، أن عندنا ثبوت الشهر بأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو رؤية الهلال، إذا لم نستطع فذلك يكون بإتمام شعبان 30 ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموا أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموا أي فأفطروا أي بعد في انتهاء رمضان، فإن غم عليكم فاقدروا قدره. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه. يعني الأصل بعد 29 تروا، ما تصومش حتى ترى الهلال، ما رأيتش فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يعني قد يأتي 29 وقد يأتي 30، وليس معنى ذلك ترك العلم كما يظنه البعض، إنما المراد أنه روعي حال الأمة عند أثناء تنزل القرآن، فجعل الله لها علامات شرعية مخصوصة في ذلك يستوي فيها الجميع، فلم يكلفهم العمل بالحساب، وإنما جعل لهم الرؤية. ويصح أن يكون الحساب معينة، لكن العلامة الشرعية ونحن متعبدون بالشرع رؤية الهلال، فإن غبي فأكملوا شعبان 30 يوما. فهذا إلى الأصل، ده بيأصل لنا كلام شرعي عند الفقهاء، هو إن الأدلة دهية العلماء لما نظروا فيها استخرجوا هذه الأحكام الشرعية. يبقى الحكم الشرعي أحبتي في الله ما بناخدوش كده اعتباطا أو وفق الأهواء، إنما بأصول وبضوابط وبطرق لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية فيما يعرف عند العلماء بأصول الفقه. فلما نظر العلماء في هذه الأدلة الواردة ووضوحها التي تلوتها على مسامعكم منذ قليل، قالوا: الرؤية هي العلامة الأصلية في إثبات دخول الشهر، فإن تعذرت الرؤية تعذر الأصل، ده الأصل، فإذا تعذرت لأي سبب تعذر الأصل، وتقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. طب إيه هو العلامة البدلية الشرعية؟ هنا ما روحش البدل من عند نفسي، بدل بمزاجي، إنما العلامة الشرعية رؤية الهلال، أنا ما شفتوش لأي سبب من الأسباب، الشرع جعل لنا بعد ذلك البدل، والبدل هو إكمال العدة 30 يوما، إكمال شعبان 30 يوما. فهذا هو الأصل في ذلك أحبتي في الله، فده التأصيل لهذه المسألة. لها بعض الحالات المعاصرة ممكن نذكرها بعد ذلك فيما يتلو من الأحكام إن شاء الله عز وجل، لأن وقت الحلقة قد انتهى. إن قدر الله بقاء ولقاء نكمل في اللقاءات القادمة التفقه في أحكام الصيام الأصلية الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الأحكام أحكام المسائل النازلة أو المعاصرة التي نحتاج أن نقف معها. لنكون على بصيرة في ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم والعمل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز.